الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة الرياء في مقامات متعددة بعبارات متنوعة. فالرياء أشد فتكا من الذئب في الغنم. عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني وغيره. ذلك يبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، لا على المال ولا على الشرف. وهذا مثل عظيم جداً ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وهما اللذان يحركان الرياء في النفس. وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم. فساد الدين بذلك الذي ذكره النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من حرص المرء على المال والشرف، فساد الدين بذلك ليس بدون ولا بأقل من فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان، فماذا يبقى من الغنم؟ معلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوياً وإما أن يكون أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا، وحب انتشار الصيت وحب الاشتهار، وذلك خطر عظيم وطامة كبرى ومصيبة عظمى وسم قاتل وداء قل من ندى منه إلا من عصم الله جل وعلا. أمران مفترقان لست تراهما، يتشوقان لخلطة وتلاقي، طلب المعاد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. لهذا يجب أن تكون نيتك بعيدة عن هذا كله، بعيدة عن المال وبعيدة عن الشرف وحب انتشار الصيت والاشتهار. وكثير من الناس ليس من همه إلا أن يحصل المال أو يحصل الشرف، وأن يكون ممن يشار إليه بالأصابع. والإشارة إلى الرجل بالأصابع فتنة وإن كان في الخير، وهذا يفسد الدين، لأن النفس تميل إلى المال وتميل إلى الشرف وحب المحمدة وتنسى ما هو أهم وهو مسألة الدين. لأن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق وحب المحمدة ونيل الشهرة وانتشار الصيت والسمعة، إلا من سلم الله يهوى الثناء مبرز ومقصر. حب الثناء طبيعة الإنسان، وربما مات في طلب الشهرة ولم ينل شيئا منها يقربه إلى الله جل وعلا. ولو لم يكن الباعث على مثل هذا إلا كونه بعيدا عن الإخلاص لكفى به محذورا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، على جمل فتي فسبق العضباء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، أخرجه البخاري. ليكن منك هذا الحديث على بال دائما، ولنفهم معناه أولا. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع، في لفظ إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع. قال الإمام ابن القيم: فجعل الوضع لما رفع وارتفع لا لما رفعه سبحانه، فإنه سبحانه إذا رفع عبده بطاعته وعزه بها لا يضعه أبدا. فإن كنت أنت ذلك الشيء يا من تحب الشهرة والظهور فانتظر وضع الله إياك، وإن كنت تحب المنزلة وحب الثناء وطلب الرياسة ولكي يقبل قولك فقد شربت السم الذي لا يبقي ولا يدر، ولا عاصم من ذلك إلا الله. ولذلك كانت عناية السلف الصالح بهذا الأمر ومعرفة خطورته على عمل الإنسان كبيرة جدا. وما زال الصادقون من العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتباعدون عن أسبابها ويحبون الخمول ويجتهدون على حصوله. قال الفضيل رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. ما من أحد أحب الرياسة والظهور إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. قال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وقال ابن الحداد المغربي صاحب سحنون: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. وعن الفضل بن مهلهل قال: قال لي سفيان: فيما السلامة؟ قلت: ألا تعرف. قال: هذا ما لا يكون، ولكن السلامة في ألا تحب أن تعرف، لأنه ما من أحد إلا ويعرف. قلت: ألا تعرف. قال: هذا ما لا يكون، ولكن السلامة في ألا تحب أن تعرف. عن بشر بن الحارث قال: لا تعمل لتذكر، ورد لله ما يريد. عن ابن المبارك قال: قال لي سفيان: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا يعني من العلماء والصالحين إلا وقد نهاني عن الشهرة. إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهاني عن الشهرة. هذا علم يدلنا عليه هؤلاء الفحول، سفيان وأمير المؤمنين في الحديث، وابن المبارك هو من هو، هؤلاء سلفنا، وكانوا حريصين على أمثال هذه الأمور من أعمال القلوب ومن معرفة آفاتها وأدوائها والبحث عن كل ما ينجي منها. يقول: قال لي سفيان: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا يعني من مشايخه إلا وقد نهاني عن الشهرة. وعن إبراهيم بن أدهم قال: لم يصدق الله عز وجل من أحب الشهرة. وعن الحسين بن محمد البغدادي قال: سمعت أبي يقول: زرت بشر بن الحارث فقعدت معه مليا فما زادني على كلمة، قال: ما اتقى الله من أحب الشهرة، ما اتقى الله من أحب الشهرة. والشهوات الخفية النفسانية ومكايد النفس وغوائلها ومكر الشيطان مما قل أن ينجو منها إلا الصديقون. فالخمول والزهول هو الأولى والأسلم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. قال ابن الأثير رحمه الله: إن الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل. قال الذهبي رحمه الله: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه الصمت فلينطق ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. ينبغي للعالم أن يتكلم بنيات وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت فليسكت، وإن أعجبه صمته فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. قال العلامة الألباني رحمه الله: حب الظهور يقسم الظهور. فليتفقد العبد محل النية والإخلاص من قلبه في أعماله وسعاياته الظاهرة والباطنة، وعليه أن يحفظ نيته من الرياء، فلا يلحظ بأعماله أحدا من الخلق، وعليه أن يحفظ قلبه من العجب مع الإخلاص، فقد يعجب العبد بإخلاصه ولا يشعر. حتى الإخلاص يمكن أن يعجب به الإنسان ويحفظ قلبه من العجب مع الإخلاص، فقد يعجب العبد بإخلاصه ولا يشعر. قال النووي رحمه الله عن الرياء: لا يتمكن في معرفة حقيقته والاطلاع على غوامض خفياته إلا من أراد الإخلاص، فإنه يجتهد أزماناً في مطاولة البحث والفكر والتنقيب عنه حتى يعرفه أو يعرف بعضه، ولا يحصل هذا لكل أحد، وإنما يحصل هذا للخواص. وأما من يزعم من آحاد الناس أنه يعرف الرياء فهو جهل منه بحقيقته. الرياء محبط للأعمال وسبب للمقت عند الله وسبب للطعن والطرد واللعن، هو من كبائر المهلكات. وما هذا وصفه؟ فجدير بأن يشمر كل موفق عن ساق الجد في إزالته بالمجاهدة وتحمل المشاق الشديدة والمكابدة لقوة الشهوات، إذ لا ينفك أحد عن الاحتياج لذلك إلا من رزق قلبا سليما نقيا خالصا عن شوائب ملاحظة الأغراض والمخلوقين، ومستغرقا دائما في شهود رب العالمين، وقليل ما هم. فعليك أن تجتهد في معرفة آفات القلوب، وأن تجتهد في هذه المهلكات الموبقات التي قل أن يسلم منها أحد. على المرء أن يولي شطره قصد هذه الأمور، ولا يتوقف عند حدود ظواهر الأشياء. ينبغي عليه أن يكون عارفا بنفسه، داريا بحاله، متفتشا منقبا في ضميره، باعثا همته لمعرفة بواعثه والتنقيب عن دوافعه، لأنها أمور خفية، فلا بد من التفتيش والتنقيب والبحث المستمر والنظر في كل شيء. كما قال الأئمة: ألم تسمع كلام الذهبي؟ إن أعجبك كلامك فاصمت، فإن أعجبك صمتك فانطق. هذا أمر غريب. وكذلك ما قالوه: إن المرء قد يصاب بالعجب وبالإعجاب بعمله الذي هو الإخلاص فيعجب بإخلاصه، فأين المفر؟ إنما هي رحمة الله. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.